يسير اتجاه بعض الأسئلة في هذه الحلقة من نطاقها الداخلي والخدمي إلى نطاق خارجي أوسع، وتأخذ هذه الأسئلة طابعا إقليميا ودوليا، ويحاول بعضها رؤية وتقييم أوضاع البلاد ومقارنتها مع سواها من الدول، وهو ما يستفهم عنه سؤال أحد الطلبة: هل وضعنا أسوأ من دول الجوار؟ لماذا نفعل ما يجرئ الآخرين على الهجوم علينا؟ يرد سماحته وقد فهم مقصد السائل حول الحرب التي شنها الرئيس العراقي السابق صدام حسين، موضحا بعض التفاصيل التي تخص هذه الحرب، فيقول:
كلا، ليس الأمر كذلك بتاتا. إن وضع بلدنا من الناحية الأمنية أفضل بمراتب من سائر البلدان المجاورة برمتها، وحدودنا مضبوطة. قلت إننا نتعرض لهجمات خارجية، أين هي؟ هناك سفيه هاجمنا، وطبعا لو كان الأمر بيده ما شن الهجوم. لو شعر صدام حسين بأنه وحيد ما تجرأ على الهجوم حتما، لكنهم جرأوه وسندوه وشجعوه. يجب أن تعلموا ذلك. أنا لا أدري هل تعلمون أم لا، أما أنا فاطلعت عن كثب، إذ وصلتنا تقارير خاصة جدا على مدى سنوات الحرب حول رؤساء البلدان الذين تحدثوا إلى صدام وطلبوا منه هذا الهجوم. بالطبع يوجد بعض من نصحوه بالعكس، ونحن نعرفهم أيضا، قائلين إن ذلك يشكل خطرا عليه، لا كرمى لعيوننا بل حرصا عليه. في المقابل يوجد من حمسه وساعده وزوده بالعتاد، وما فتئت هذه البلدان العربية ومن خلفها أمريكا تمده بالإمكانات والتجهيزات لسنوات طويلة. هذه الحرب التي شنت علينا لم تكن لأننا ارتكبنا عملا مخالفا للقوانين. تناهى إلى سمعي من هنا وهناك تذمر بعض ذوي الذرائع الواهية: لماذا فعلت الجمهورية الإسلامية ما دفعهم إلى شن الحرب عليها؟ نحن لم نفعل شيئا. جرمنا الكبير الذي ارتكبناه أننا قضينا على نظام الملكية الاستبدادي، ثم لم نرد أن نكون تابعين لأحد. هناك من يعتقد بأنه ما لم نرتبط بأمريكا فإن أمور البلد لن تنتظم. حسنا، ماذا يعني الارتباط بأمريكا؟ يعني فتح الباب أمام دخول أمريكا إلى البلد وتحكيم النفوذ والسلطة بعينهما شيئا فشيئا ويوما بعد يوم، وهذا يعني تسليم البلد للأمريكيين مجددا. إذن لماذا قمنا بالثورة؟ ولماذا قتل هذا العدد الكبير من الناس؟ بناء عليه، إننا لم نرتكب ذنبا لكي نقول إن صداما هاجمنا لهذا السبب، كلا، بل لأن حكومتنا كانت إسلامية مستقلة، ولأن أمواج الصحوة الإسلامية عمت بلاد الإسلام في العراق نفسه وفي غيره من البلدان العربية والإسلامية، فشعر هؤلاء بأن الصحوة الإسلامية إن نجحت فقد تطاول عروشهم، ولذلك اتحدوا. بعبارة أخرى، هذا يعني أنهم هجمونا بسبب نقطة قوة فينا لا بسبب ضعف، ثم بذلوا أقصى ما استطاعوا من قوة وضغط شديدين لثمان سنوات، غير أنهم لم يتمكنوا من أخذ شبر واحد من تراب إيران. لقد كانوا ينوون احتلال خوزستان برمتها بالحد الأدنى، طبعا كانوا يقولون إننا ذاهبون إلى طهران، لكن احتلال خوزستان كان يكفيهم. هل هذا أمر قليل؟ أنت تعلم ماذا فعل أبناؤنا خلال السنوات الثماني للحرب، وتقول الآن ليس لدينا الأمن؟ اعلم أنه لو تعرضت بلادنا لأي هجوم خارجي فهؤلاء الشباب سيحضرون مجددا في الميدان ويدافعون عن بلدهم ويحبطون مخططات الأعداء.
جواب هذا السؤال يقود نحو سؤال آخر يطرحه أحد الطلاب، وهو شيوع الأرستقراطية بين مسؤولي البلاد، مستغربا وجود الحصانة عندهم فيما يخص الأموال العامة. ما السبب الذي يدعو إلى التراخي أمام ظاهرة الأرستقراطية عند المسؤولين الحكوميين؟ ولماذا لا يطبق الدستور بدقة فيما يخص أموال رجال الدولة؟ ويتضح من كلام الإمام دام ظله أنه على اطلاع بهذا الأمر، وأن القانون لا يغفل عن أموال الدولة ويتعامل مع هذا الموضوع بدقة، فيقول:
لا يوجد في الدستور ما يشير إلى تقصي أموال المسؤولين الحكوميين بدقة إلا فيما يخص عددا منهم كالقائد ورئيس الجمهورية وبعض المسؤولين الآخرين ممن يجب عليهم أن يقدموا كشفا بأموالهم في بداية تصديهم المسؤولية وبعد اعتزالهم، لكي يتضح ما حصلوا عليه وما أضيف إلى تلك الأموال خلال هذه المدة. هذه المادة تطبق طبعا، فأنا قدمت مثل هذا الكشف مرات عدة وأرسلته إلى السلطة القضائية عند بداية رئاسة الجمهورية وعند انتهاء تلك المسؤولية وعند مباشرة المسؤوليات اللاحقة. الآخرون يعملون أيضا بمفاد هذه المادة القانونية، غير أن السؤال المثار هنا يتحدث عن ظاهرة الأرستقراطية، وهو سؤال وجيه جدا. إن كان مثل هذا السؤال وهذه المطالب تراود أذهان الشباب الطلبة، فإنني أشكر الله تعالى من أعماق قلبي. اعلموا أن النزعة الأرستقراطية ليست بالشيء الذي يمكن معالجته بالقانون والمحاكم والاستجواب أو ما شابه، فالقضية أصعب من هذا بكثير، وهي من جملة القضايا التي يجب أن ترفضها الأجواء العامة والمشاعر والإرادة الشعبية، أو بتعبير أوضح الثقافة العامة للشعب. من جملة الممارسات التي يحرص عليها الأشخاص الذين يميلون إلى نمط الحياة الأرستقراطية وتهفو قلوبهم إلى هذا النمط في المأكل والملبس والعيش والسلوك بعيدا عن حياة متوسط الناس، أنهم يحاولون الإيحاء بأن هذا النوع من العيش صحيح وقيمة وفضيلة، مثلما كانت الحال قبل الثورة. قبلها مهما كان المسؤولون الحكوميون يبالغون في التشريفات والظهور بمظاهر الجاه والجلال والتكبر والتفرع والثياب الفاخرة، كان عدد من عوام الناس يزدادون بهم إعجابا، فصاغوا ثقافة الشعب بهذه الشاكلة. أما ما بعد الثورة فانعكست القضية، لهذا حتى الذين كانوا يحملون نزعة أرستقراطية أخذوا يتجنبون الظهور بتلك المظاهر خشية من التوجه الشعبي العام. أما اليوم فيحاولون عكس القضية تدريجيا. أعتقد أن الأرستقراطية بمكانة الآفة لأي بلد، وأرستقراطية المسؤولين آفة مضاعفة. سبب ذلك أن الأرستقراطيين من العوام إذا كانوا ينفقون من أموالهم بغض النظر عن حلالها وحرامها، لأن ذلك يقع على عاتقهم ويتظاهرون بمظاهر الأرستقراطية، فإن المسؤولين إن تظاهروا بمظاهرها فإنهم ينفقون من أموال الشعب لا من أموالهم. ظاهرة الأرستقراطية يمكن معالجتها بالمشاعر العامة والكتابة والكلام وترويج الفكر. يجب تحويل القضية إلى ثقافة عامة، إذ لا يمكن معالجتها بالمحاكم المخصصة وما شابه.